قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الخير كله، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين أن نصر الإسلام والإسلاميين في المرحلة الأولى، ونسأل الله أن يسددهم وأن يحفظهم وأن يعيننا وإياهم على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولله در القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فاللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الخير كله. فعلى الرغم من محاربة هؤلاء المنافقين والظالمين والفاسدين للتيار الإسلامي عموما، ولفصيلين من أكبر الفصائل الإسلامية خصوصا، ألا وهما جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية بمصرنا الغالية، على الرغم من هذه الحروب الضارية، وعلى الرغم من المناوآت والمحاربات التي قاموا بها صباح مساء ليل نهار في إعلام عميل موجه لم يرقب في كثير من المؤمنين إلا ولا ذمة. نعم، على الرغم من ذلك أظهر الله تبارك وتعالى دينه، ونصر الله تبارك وتعالى إخواننا من الإسلاميين الذين ما دخلوا هذا المجلس إلا مزاحمة منهم للعلمانيين، إذ أن أكثر هؤلاء يعتقدون وجوب مزاحمة العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والناصريين ومن حذى حذوهم ولف لفهم، إقامة لشرع الله تبارك وتعالى، وتكثيرا للمصالح، وتقليلا للمفاسد، ونصرا لقضية الإسلام. هذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب لا أحد، والجواب لا أحد. وعلى الرغم من هذه الحروب الضارية التي قام بها هؤلاء في إعلام لم يتسم بالموضوعية أو الحياذية، فإن شعبنا المصري الأبي الذكي قام بانتخاب هؤلاء وترشيحهم لنصرة قضيتهم التي يعتقدون أنها الحق، ألا وهي قضية الإسلام. نعم، انتخب الشعب المصري ممثليه ليصلحوا الدنيا بالدين، إذ لا صلاح للدنيا إلا بالدين، كما قال غير واحد من علماء الاجتماع وعلماء علم النفس. ولما نجح هؤلاء جن جنون المنافقين والعلمانيين والليبراليين ومن حذا حذوهم ولف لفهم وسار على دربهم في التخويف من الإسلام والفكرة الإسلامية، واجتهدوا غاية الاجتهاد أن يسموا الشعب المصري وأن يصفوه بكل نقيصة تلميحا وتصريحا، حتى صرح أحد كبرائهم فقال: إن الشعب المصري شعب غبي لأنه لم يحسن الاختيار. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. من أنت يا هذا لتصف شعبنا الأبي النقي التقي، لتصف شعبنا المسلم الذي يحب أهله في الجملة الإسلام وأهله؟ من أنت لتصف هذا الشعب العريق بأنه شعب غبي لم يحسن الاختيار؟ أليس هذا كفرا منك بمبادئك التي تدندن صباح مساء أنها مبادئ الحريات المطلقة وأنها مبادئ الديمقراطية والعدالة؟ أليس هذا كفرا منك بهذه المبادئ؟ ثم اجتهد هؤلاء في إيقاع الإسلاميين بعضهم في بعض بما يعرف الآن بالنزاع الإسلامي الإسلامي، واجتهدوا في إحياء النعرات الجاهلية بين الفصائل الإسلامية التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجتهدوا في هذا بكل ما أوتوا من قوة حتى تفشل الفكرة الإسلامية في بلادنا مصر، وحتى يزداد خوف البعض من الفكرة الإسلامية، وحتى يقال إن الإسلاميين متدابرون مختلفون متنازعون متحاربون متقاتلون، فهؤلاء لا يمثلون الإسلام وإنما يسخرون من عقولكم. هذا ما يود هؤلاء أن يصل إلى العقل الجمعي الشعبي المصري، فإن التنازع والتدابر هو السياسة القديمة الحديثة التي حرص أعداء الله تعالى داخلا وخارجا على إرساء دعائمها بين أبناء الملة الواحدة وأبناء الطائفة الواحدة وأبناء الوطن الواحد. ألا فاحذروا يا عباد الله سياسة فرق تسد، لا سيما في هذه الأوقات الحرجة التي يجتهد أعداء الله تعالى على إحياء النعرات. فبعدما أحيوا نعرات الشقاق بين المسلمين والنصارى وأطفأ الله تعالى الفتنة، أحيوا نعرة تخوين الجيش وحاولوا إيقاع الجيش في الشعب والشعب في الجيش، ثم أطفأ الله تعالى الفتنة فحاولوا إيقاظ ما يعرف بالفتنة بين القضاة والمحامين، فأطفأ الله تعالى الفتنة فحاولوا إيقاع الناس بعضهم في بعض وشغلهم بعضهم في بعض، وحاولوا إيقاع الإسلاميين مع غيرهم، ثم اجتهدوا غاية الاجتهاد بعد ظفر الإسلاميين بالانتخابات في المرحلة الأولى في إيقاع هؤلاء بعضهم في بعض، والاجتهاد في توسيع هوة الخلاف والتنازع والتحارب والتقاتل بين أكبر فصيلين إسلاميين في مصر بين السلفيين والإخوان. أسأل الله تعالى أن يوحد قلوب المسلمين على طاعته، وأن يجمع كلمة المسلمين على مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. لذا أردت أن أوجه الآن كلمة وعددا من الرسائل لكثير من إخواننا وأهلنا في بلادنا الإسلامية مصر، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزق المتكلم والمستمع الحب والعقل والهدى والإنصاف والرضا والسداد والاتباع، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإذ أقوم بهذا فإني أذكر إخواننا بقاعدة أهل العلم رحمهم الله تعالى: إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأرى والله تبارك وتعالى أعلم أن وقت الحاجة بات ملحا، أن وقت الحاجة بات ملحا أن نبين للناس الحق ولا نكتمه. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على من أوتي شيئا من العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن المسلمين جميعا صالح الأقوال والأحوال والأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. الكلمة الأولى هي تأصيل لا بد منه، إذ أن علماءنا الأوائل رحمة الله تعالى عليهم قعدوا قاعدة وأصلوا أصلا، هذه القاعدة مستنبطة من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله مصدقين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، تلك عقيدة أهل الإسلام يرحمكم الله. إذن هذه قاعدة يجب أن نعملها وأن ننشرها بين الناس. خلاصتها أن الحكم بالظاهر والإعراض عن السرائر قاعدة ديننا الحنيف، يلوذ بهذه القاعدة كل ورع في دينه وكل من يؤثر السلامة فيه. فالأصل في سائر المعاملات الشريفة الشرعية أن نراعي ظاهر حال الإنسان، أما باطنه فمرجعه إلى عالم السر والنجوى سبحانه وبحمده. هذا هو الأصل الذي ذكره أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولقد ذكر كثير من أهل العلم شروحات لما أصلناه. هذا كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في جامع العلوم والحكم، كذا هو كلام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في الشفاء، وهو كلام الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري في تعليقه على الحديث السالف الذكر، كذلك فهو قول الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في السيل الجرار، وهو قول الإمام البغوي في شرح السنة، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، إلى غير ذلك مما نص عليه علماؤنا الأطهار وأسلافنا الأبرار رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إذن كلمة الأولى أن الحكم بالظاهر وأن الإعراض عن السرائر واجب شرعي يا عباد الله. أوجه هذه الرسالة إلى كل مسلم يسمع الآن إلى بعض الإعلاميين في كثير من الجرائد والمجلات والقنوات التي تبث سمومها حتى يقول الناس في مصر لا وألف لا للفكرة الإسلامية، ونعم وألف نعم للعلمانية والليبرالي. نقول لهم لا، نقول لهم لا. إسلامنا العظيم علمنا أننا نحكم على ظواهر الناس. يبقى ما يجيليش النهارده مذيع يطلع يضحك على الناس ويضحك على الشعب ويقوم جايب بعض رموز التيار السلفي وبعض رموز جماعة الإخوان المسلمين ويقول لهم والله أصل انتوا كلامكم يحتمل وجهين وإن أنا ما بصدقكوش. نقول له خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلمة الثانية التي أود إيصالها إلى إخواننا من أهل الإسلام عموما وإلى شباب الإخوان والسلفيين والتيار الإسلامي خصوصا: يا شباب الإسلام، اجتهدوا غاية الاجتهاد على إعلاء كلمة الله ورسوله، فكلنا يريد كلمة الله ورسوله ويريد أن يحكم شرع الله في البلاد والعباد خاصة، وأن أمتنا الإسلامية بعدت كثيرا في ظل حكومات علمانية لم ترقب في الإسلام إلا ولا ذمة، بعدت أمتنا كثيرا عن شرع الله تبارك وتعالى. لذا يجب علينا أن نعلي هذه الغاية فوق كل غاية، وأن نجعل الإسلام حكما فصلا بيننا جميعا، فإياكم ثم إياكم والانتماءات الثانوية التي تضيع الانتماء الأصيل للإسلام. هذا هو الواجب، وعليكم أن تضربوا أروع الأمثلة في الخلق الحسن. إياكم ثم إياكم أن تتبعوا سبل شياطين الإنس والجن التي تريد أن تري العالم من حولنا أن السلفيين والإخوان وأن التيار الإسلامي تيار مرتبك مختلف متدابر متنازع. هذا مما لا يجوز. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فزاد ذات البين هي الحالقة. طيب، إيه اللي المفروض نعمله كشباب إسلامي يحب الله ورسوله ويسعى لرفعة هذا البلد بالإسلام؟ عليك أن تسمع هذا الكلام وأن تعقله وأن تعمل به وأن تنشره بين إخوانك وبين المسلمين. واحد، عليك بإحسان الظن بالناس وقبول ظاهرهم. اثنين، لا تتهم النوايا ولا تنقب عن القلوب ولا تشق عن البطون. ثلاثة، تثبت قبل أن تندم. تثبت، مش تجي لك كلمتين على النت شبكة رصد أو يقوموا كاتبين في جريدة الحروق أو جريدة القهر اليوم أو جريدة اليوم السائع أو أي جريدة من الجرايد الموجهة، يقوموا كاتبين لك كلام لإحداث نوع من أنواع البلبلة والتنازع بين أفراد التيار الإسلامي، تقوم أنت تصدق وتبدأ تحتقن وتنشر هذا الكلام، ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن يعيش المجتمع المسلم كله في حالة من الشائعات والكذب والتهم. اتق الله، تثبت قبل أن تندم. أربعة، من قال لك قال عليك فاحذر. خمسة، احفظ لسانك عن مساوئ الآخرين، فإن اللسان يورد صاحبه الموارد. ستة، لا تقدم حظ النفس على حكم الشرع، بل أعطي كل ذي حق حقه. سبعة، التزم بمبادئ الإسلام، ومن أعظمها مبدأ الشورى، وتجرد أنت وجماعتك عن الانفراد والاستبداد بالرأي. 8. قدم التماس الأعذار على الاتهام وطلب الاعتذار. 9. لا تنسى قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. 10. احذر الشماتة بإخوانك، احذر الشماتة بإخوانك، لأن سقوط أخ من إخوانك يعني سقوطا للبنة في مشروعنا الإسلامي الذي يبدأ ببلادنا وينتهي بإقامة خلافة الإسلام. 11. لا تكثر اللوم أو العتاب أو النقد إلا أن يكون نقدا بناء لا هداما. 12. اجعل مبدأك في الخلاف قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وإياك أن تقول إنني أحتكر الصواب وحدي، إياك أن تقول إنني أحتكر الصواب وحدي أو أن جماعتي هي الجماعة الأم وهي الطائفة المنصورة وحدها، وأن من لم ينتمي إلى هذه الجماعة فهو ضال مضل زائغ ليس من أهل الديانة في شيء. إياك والعصبية، إياك والعصبية، ولله ضر من قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل، بقولي نابي دون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرات قال وقد أشار نحو الحجرات: كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا. هذه مقالة الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعصب إلا للحق، ودر مع الحق حيث دار، وخلي قاعدتك: الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. فنحن نقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ونرد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. تبقى قاعدة عندكم يا إخواني في كل الفصائل الإسلامية. 13. دع الجدال والمراء، واحذر التفاخر والازدراء، وتسفيه العقول والآراء. 14. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، فإن فاز إخوانك بمقعد من المقاعد فهذا خير، وإن لم يفز إخوانك وفاز إخوة آخرون لك بمقعد لينشروا الإسلام وليقللوا المفاسد وليكثروا المصالح وليحاولوا أن تكون شريعتنا حاكمة للبلاد والعباد، فافرح، فافرح، فإن الغاية واحدة، فإن الغاية واحدة. 15. حسن ألفاظك قدر المستطاع. وهنا وقفة يا شباب الإخوان، ويا شباب الدعوة السلفية ويا شباب التيار الإسلامي، أنا منكم وأنتم مني، فاقبلوا نصحي. أذكركم بقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أذكركم بحديث ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأذكركم جميعا بما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فإياك ثم إياك يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تتلفظ عن إخوانك بسوء. يقول الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: اعلم أنه ينبغي على المكلف أن يمسك عن الكلام إلا ما فيه المصلحة الراجحة، ومتى استوى الكلام وتركه فإن السنة الإمساك، فإن السنة الإمساك عن هذا الكلام. خلي بالك يا أخي الكريم من كل كلمة تخرج من لسانك أو تكتبها على الإنترنت أو على الفيسبوك أو على تويتر، خلي بالك يا أخي من كل كلمة تتلفظ بها، اوعى 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 أن تقول كلمة من غير يقين، اوعى تتكلم بالظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اوعى تطلع تقول يا متحدث إعلامي باسم أي حزب من الأحزاب الإسلامية أيا كان هذا الحزب، اوعى تطلع تتكلم عن إخوانك بسوء، تشمت بنا الأعداء. اتق الله تبارك وتعالى، وتذكروا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتذكروا قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 16 لا تكن فظا أو غليظا. 17 قدم الرفق على العنف، قدم الرفق على العنف وكن سهلا لينا. 18 لا تغضب وكن بشوشا إلا في المواطن التي يستحب فيها الغضب، فاغضب إذا انتهكت محارم الله، إذا اعتدي على شرع الله وعلى ثوابت الإسلام. إذا وجدت هؤلاء يسخرون من قضية الإسلام وحاكمية الشريعة، حتى قال جاهلهم، قال في برنامج مسجل بيقول: أنا مش عارف الجماعة دول بيتكلموا عن الشريعة، الشريعة أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، إيه اللي جاب الشريعة؟ سبحان الله، هذا جهل له قرون، نسأل الله السلامة والعافية. 19 أبذل المعروف والعون والمواساة لكل مسلم، لكل مسلم، مش للمنتمي لجماعتك أو للمنتمي لحزبك فقط، لكل مسلم ثبت له الإسلام بيقين، فإن للمسلمين حقا عليك. 20 اجتهد ألا تغتر فتزعم أن الإسلام هو أنت وأمثالك، وأن غيرك تبع لك وعالة عليك، بل قل كما كان أحدهم يقول: ذنوبي عندي يقين وذنوب غيري عندي شك، واليقين مقدم على الشك، إذ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. قل كما كان أحد السلف يقول: إذا رأى رجلا كبيرا يقول هذا سبقني إلى الله بطاعته، وإذا رأى طفلا صغيرا من أطفال المسلمين قال وهذا أنا أكثر منه ذنوبا. إياك يا أخي أن تغتر، إياك يا أخي والعجب، إياك يا أخي والرضا عن النفس، فإن كل هذا أهلك من كان قبلك. اجتهد أن تستحضر عبادات القلوب، وأن تكون مجتهدا في تحسين علاقتك الخاصة بينك وبين الله تبارك وتعالى. اجتهد على تحصيل هذه المعاني الإيمانية. الرسالة الثالثة التي أقدمها إلى إخواني، أقول يا إخواننا من الإسلاميين، الاختلاف حاصل لا بد، فإن الناس قد اختلفوا على الله واختلفوا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله، بل على شخص رسول الله، فالاختلاف حاصل. والاختلاف المنهي عنه هو ما أدى إلى بغي بين المسلمين، فإذا كنا سنختلف فلنجتهد غاية الاجتهاد أن نتعلق وأن نحقق آداب الخلاف، لا سيما في هذه الأيام التي يسعى الساعون فيها لشق الصف الإسلامي، يسعى هؤلاء لزعزعة المسلمين ولبيان أنهم متدابرون مختلفون متناحرون أصحاب أهواء. نقول لهؤلاء لن تنجحوا إلا إذا فرقتم شملنا، ونقول للإسلاميين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ونقول لهم فعلوا قانون السماء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإياكم ثم إياكم والاختلاف المؤدي إلى الافتراق، إذ الأصل كما قال علماؤنا أنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. وأسباب الخلاف المذموم كما قال علماؤنا الأوائل كثيرة، منها الغرور بالنفس. إياك أن تغتر يا أخي بنفسك، بعلمك، بفضلك، بمالك، بفكرك، بسبقك. إياك أن تغتر بالجماعة التي تنتمي إليها فتقول أنا والله منتمي للجماعة الأم التي تتفرع منها كل الجماعات، والتي هي من أبناء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن كل من ناوأني أو خالفني ولو في فروعيات ليس من أهل السنة وليس من الطائفة المنصورة. حاجة عجيبة، سبحان الله. ثانيا، احرص غاية الحرص أن تتطهر من الزعامة والصدارة والترأس وحب الشهرة، فإن هذه الأمراض من أكبر أسباب الاختلاف والتهارج بين الفصائل الإسلامية. فكثير من هؤلاء يقولون أنا يا أخي إن وجدت أخا من إخوانك هو أفضل منك وأكثر فضلا منك وأكثر علما منك وأكثر سعيا منك فوسع له المجال، إنما أنا أهم حاجة، أنا ومن بعد الطوفان. أليست هذه هي سياسة الرأسمالية الخبيثة التي كانت تحاول أن تكون موجودة في مجتمعاتنا؟ يا إخواننا، بلدنا مصر الوقت بتغرق وأعداء الله تبارك وتعالى. أعداء الله في الداخل والخارج، فضلا عن الليبراليين والليبراليين والشيوعيين واليساريين والاشتراكيين والفلول والنصارى واليهود، ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل وحلف الناتو. كل هؤلاء مجموعات كاملة تريد للمشروع الإسلامي في مصر أن يفشل، لأن المشروع الإسلامي في مصر إن فشل فقد يكون هذا سببا في فشل المشروع الإسلامي على مستوى كثير من البلاد التي تقتدي بمصر. ثالثا، من أسباب الخلاف المذموم سوء الظن بالآخرين. سوء الظن بالآخرين، سبحان الله، تسأل دول يقول لك يا عم دول ما بيفهموش حاجة، لا بيفهموا في السياسة ولا بيفهموا في الدين، دول متشددين، دول متنطعين، دول مش عارف ايه. تسمع الفصيل التاني، اصل دول متسهلين، دول مميعين، دول مش عارف ايه. يا ابني بالراحة، اياك والظن، فان الظن اكذب الحديث. تسأل فلان اخباره ايه، فلان بيفهم؟ لا ما بيفهمش. ليه؟ اصله تبع الفلانيين، جماعة الفلانية، وانت احنا بقى التانيين، احنا الصح المطلق اللي محد الصح غيره، احنا بس اللي عندنا الحق وكل الناس باطل، لا اله الا الله. ليه النظرة الاستعلائية دي، النظرة القارونية التي لا يحبها الله ولا يرتضيها رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. اسمع تلاقي واحد تاني يقول لك دول مالهم، دول اخوانك يا اخي. لا 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 لا، عملاء لامن الدوله، خونه، مجرمين. دول كانوا بيدفع لهم فلوس بتجيلهم من ايران وافغانستان والسعوديه علشان ينشروا افكار معينه، وتروح للتانيين يقول لك اصل دول جماعات منظمه ما بيفيدوش ولا بينفعوش الا بعض، ولو مسكونا برضو مش هيشوفوا الا بعض. اخوانا، هذه التهم التي تلقى جزافة ونسمعها الان في الشارع طولا وعرضا، هذه التهم التي تلقيها انت بلسانك، انت او تشارك في احيائها ولا تشارك في دفعها عن المسلمين، ألست بهذا مشاركا في شق وحدة كلمة المسلمين؟ ده سؤال عايزك تجاوب عليه بصراحة. أنت دلوقتي ما بتفرقش المسلمين؟ رابعا، من أسباب الاختلاف المذموم التعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو جماعة أو حزب أو انتماء. خامسا، من أسباب الخلاف المذموم قلة العلم في كثير من صفوف المتصدرين في كثير من الفصائل الإسلامية. يعني ممكن بعضهم يطلع يتكلم في بعض المسائل الشرعية، مثلا هو بيتكلم في مسألة من المسائل السياسية، بيتكلم في بعض المسائل وتلاقي المذيع بقى عايز يحرجه، هتعملوا ايه في السياحة؟ هتعملوا ايه في الإعلام؟ ويبدأ أخونا يميع القضية. طب ليه؟ هذا قد يصدر إما بجهل وإما عن عمد، فإن كان بجهل فتلك مصيبة، وإن كان عن عمد فالمصيبة أعظم، لأن إحنا ناس أصحاب سياسة شرعية، ملناش في سياسة النفاق ولا في سياسة الكذب ولا في سياسة التضليل والتخوين، أليس كذلك؟ إذا قلة العلم من المصائب، قلة العلم من المصائب، وهذا هو الذي يؤدي إلى كثرة التلون. لهذا نقول بوب البخاري بابا في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فبدأ ربنا تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل للدلالة على أنه لا يصح أي قول أو عمل إلا
بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن يا أخي أنت بحاجة إلى العلم على أيدي الراسخين من أهل العلم، ممن صحت عقيدتهم وشهد لهم بالقوة العلمية الأكاديمية وزكاهم الربانيون من العلماء. سادسا من أسباب الخلاف المذموم عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها وروايتها، ودي يا إخواني آفة ابتلينا بيها. والله يا إخواننا ما علمت قدر التثبت من الأخبار بمثل هذه الأيام. الناس بتقول، مين اللي بيقول يا عم؟ يقول لك الناس بتقول. طب المصدر بتاعه إيه؟ لا أدري لا أدري. والتاني يقول لك قريت خبر على النت، يعني هو الشيخ النت ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ عشان كده بقول رسالة لكل إنسان: اتق الله، ستكتب شهادتهم ويسألون. اتق الله، أي كلمة بتكتبها دلوقتي بتوصل لأقصى الأرض، وهذا مفهوم العولمة. يا أخواننا احنا ما احناش قاعدين بنتكلم نفسنا يا أخواننا دلوقتي، انت بتقول الكلمة دلوقتي في نفس اللحظة بتكون واصلة إلى أقصى الأرض. فعشان كده بقول اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من أكبر سبب أو من أكبر أسباب الاختلاف المذموم، ومما قد يؤدي إلى التقاتل والتهارج والمشاجرات في النوادي والشوارع والجامعات وعلى الشبكة العنكبوتية الإنترنت. فتثبتوا من الأخبار المنقولة إليكم يرحمكم الله. ثم من أبرز الخلاف أسباب الخلاف المذموم التدابر والتحاسد وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية. ودي أنا عايز أوصلها لإخواننا، يا إخواننا يلي دخلتم مجلس الشعب علشان تنصروا الإسلام، الغاية بتاعتكم نبيلة، بس اوعى تكون الوسيلة وسيلة غير شرعية، لأن الوسائل لها في ديننا أحكام المقاصد. فكما أن المقصد الشرعي لا بد وأن تكون الوسيلة شرعية. إخوانا إحنا ما عندناش النظام المكافلي إن أي حد يقول أي حاجة ويبقى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. لا يا أخي، الوسيلة عندنا في إسلامنا لها أحكام المقاصد، فإياك يا عبد الله وهذا المبدأ الفاسد الذي انتشر في سياستهم الفاجرة: الغاية تبرر الوسيلة. الكلمة الرابعة التي أوجهها إلى إخواننا من الشباب المسلم، وبخاصة الشباب المنتمي إلى التيار الإسلامي الإخواني والسلف، نقول لهم: يا إخواننا، على مختلف توجهاتكم أنتم إخواننا أحبابنا أقرب الناس إلينا، ألم يقل الله إنما المؤمنون إخوة؟ ألم يقل رسول الله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله؟ يا إخواننا بجماعة الإخوان، يا شباب الإخوان، أنتم إخواننا، ويا شباب الدعوة السلفية، أنتم لحمي ودمي، أنتم إخواني وأحبابي وأصدقائي. أقول للجميع: اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أني لكم محب وعليكم خائف. أنصح الجميع أن يتحلى بالأخلاق الإسلامية حتى نستأنف المسيرة ونبدأ التخطيط لنصل إلى ما نصبو إليه جميعا من إقامة الدولة المسلمة التي تكون إن شاء الله تعالى نواة لإقامة الخلافة المسلمة. فإياكم ثم إياكم. وهذا التدابر الذي يريده أعداء الله تبارك وتعالى، الإعلام العميل دلوقتي يا أخوانا كل هدفه إن يحط بنزين على النار عشان تولع، تولع بين الإخوان والسلفيين في مصر، وبعد كده يخلوكم على مختلف توجهاتكم أضحوكة للشعوب العربية والإسلامية، ويخلوا المجرمين المنافقين الشامتين يقولوا أصل أنتم أصحاب دنيا وما أنتوش عايزين الآخرة ولا عايزين نصرة الدين، فوتوا على أعدائكم هذه الفرصة وأطفئوا نار الفتنة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وإن اختلفنا فلنختلف بآداب الإسلام يا أخي. انظر إلى فعل الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه مع أحد طلابه حين خالفه في مجلسه في مسألة من المسائل. بعد نهاية هذا المجلس انصرف هذا التلميذ إلى بيته فإذا بالشافعي يأتيه ثم يطرق الباب. من؟ من الطارق؟ فيرد الشافعي محمد ابن إدريس، فيهرول هذا الطالب ويفتح الباب ثم يقول له هل أرسلت إلينا في مجلسك؟ فقال له أما يكفي أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ يا شباب الإسلام، مش هو ده الإسلام اللي انتوا عايزين توصلوله وعايزين توصلوه لكل الحق لكل الخلق؟ يا شباب الإسلام، مش هو ده الإسلام اللي انتوا عايزين توصلوه لكل الخلق؟ أطفئوا نار الفتنة ولا تؤججوها بحماستكم، ولا أشكك في هذه الحماسة، ولكن أقول اضبطوا هذه الحماسة يرحمكم الله تعالى. وأوجه كلمتي إلى القيادات، وهذه الكلمة أنقلها عن عمد من كتاب بعنوان أسلاك شائكة للدكتور راغب السرجاني، وهو من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. حينما وجه إليه هذا السؤال متى يتحد الإخوان والسلفيون في مصر، فأجاب ينبغي أن يعرف الجميع أن القضاء على اختلاف الرؤى والأفكار مستحيل، ونحن لا نريد أن يتحول الإخوان إلى سلفيين أو السلفيون إلى إخوان، والمشكلات غالبا ما تكون بين التلاميذ والأتباع، أما على مستوى الشيوخ والقيادات فغالبا ما يسود الحب والود والاحترام والتقدير، فعلى الجميع أن يعلم أن الاختلاف بينهم هو اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد، لذا على كل مسلم أن يتغاضى عن نقص إخوانه ويعمل على تكميله، لأنهم أيضا يكملون نقصه في المجالات التي لا يجيدها. وأنا بقول يا ريت كل أخ من إخواننا المنتمين إلى الفصيلين الكبار في التيار الإسلامي في مصر يسمعوا الكلام ده ويعقلوه وينشروه بين إخوانهم علشان نقضي على الفتن، ونسأل الله أن يجنب إخواننا جميعا الفتن. الرسالة الخامسة أوجهها إلى أنصار المرشحين، فأقول اجتهدوا غاية الاجتهاد على رأب الصدر بين المسلمين، وإياكم ثم إياكم وتفتيت أصواتكم، إياكم والعصبيات الجاهلية وبالذات في الصعيد التي ستؤدي بنا إلى الاختلاف والتدابر والفشل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لما رأى بذور الفتنة قائمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع المهاجرين يقولون يا للمهاجرين، ولما سمع الأنصار يقولون يا للأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم له مقاعدا قاعدة عظمى يقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. عايز أقول ليكن التنافس شريفا حتى نزاحم هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، حتى نزاحم هؤلاء الذين يخدرون العقل الجمعي الشعبي في مصر مستغلين عاطفة هؤلاء حتى يحاربوا الفكرة الإسلامية. فإياكم وتفتيت الأصوات، إياكم والتدابر والاختلاف يا أنصار المرشحين. رسالتي السادسة أوجهها إلى إخواننا من المنتخبين ممن فازوا، أقول احمدوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الناس انتخبوكم ثقة في الله ثم فيكم. أقول لكم إن الناس قد انتخبوكم لأنكم أعليتم راية الله ونصرتم دين الله، ألا فاحمدوا الله على ذلك واعملوا حتى لا يقال إن الإسلاميين فشلوا، فإنكم والله في محك عظيم وفي اختبار جسيم إن نجحتم فيه جزاكم الله خيرا. ستدعو لكم الأجيال الصاعدة ومن سيليها لأنكم كنتم سببا في نجاح الفكرة الإسلامية. وإن فشلتم فأخشى أن يزيغ كثير من الناس، أخشى أن يزيغ كثير من الناس. أيها المرشح، قبل ترشحك كنت في عافية، والآن بعد نجاحك صرت مبتلى، فاجتهد أن ترفع عن نفسك وعن إخوانك هذا الابتلاء. ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته، هو ولي ذلك والقادر عليه. اعلم أيها المرشح أن العيون إليك ناظرة، وأن الناس الآن ينظرون إليك نظر شغر مضر، فمنهم مؤيد وهم كثير بحمد الله، ومنهم محارب معرض وهم قلة لا كثرهم الله، فلا تشمت بنا هؤلاء. ثم أقول أيضا لهؤلاء المرشحين الفائزين، الفوز في الانتخابات ليس معناه نهاية المشوار، بل هو بداية المشوار، هو بداية الطريق للإصلاح، بداية الطريق لتقليل المفاسد. اعلموا أن الشعب عليكم رقيب، وأن كثيرا من الناس الآن ينظرون إليكم وإلى أدائكم، فاتقوا الله تعالى في الشعب وغلبوا المصلحة العامة على مصالحكم الشخصية، وإن شاء الله يكون النصر على أيديكم. النصيحة السابعة للدعاة إلى الله وطلاب العلم، يا دعاة الإسلام، يا طلبة العلم، اعلموا أنكم بفضل الله تبارك وتعالى قادة المجتمعات، فاجتمعوا بارك الله فيكم على أتقى قلب رجل فيكم، واجتهدوا في تعليم الناس التوحيد وإزالة الشبهات والشركيات والبدع والمحدثات عنهم، ولكن بحكمة ورحمة وخلق حتى يقبل الناس على دعوتكم. يا شباب الإسلام، ويا دعاة الإسلام، ويا طلبة العلم، أنتم إخواني ومشايخي وأصدقائي وأحبابي، فلا ينبل الرجل في علم حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه. أنصح لكم نصيحة محب من غير استعلاء أو كبر، اجتهدوا غاية الاجتهاد أن تنجحوا الفكرة الإسلامية في مصر، وذلك عن طريق النزول والتواجد الحقيقي في الشارع. يا إخواني، ما نجح الإسلاميون في مصر وما فشل هؤلاء إلا للتواجد بين الناس، فاثبتوا على ما أنتم عليه. يا إخوان، يا دعاة الإسلام، انزلوا إلى الناس في الشوارع، انزلوا إلى الشباب في الجامعات والنوادي، انزلوا لدعوة هؤلاء على المقاهي، تحركوا لنصرة الإسلام في أماكن الإنترنت، ستجدون خيرا والله. وتذكروا أن هذا هو فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم في السالف، وفعل علمائكم من المعاصرين، حتى أظهر الله تعالى على يديهم دينه ونصر الله تعالى بهم شريعته. أقول أيضا لإخواننا من طلبة العلم، يا إخواننا، أوصيكم أن تجمعوا كلمة المسلمين، وألا تظهروا الخلافات، لا سيما إذا كانت الخلافات معتبرة، ألا تظهروها على السطح، حتى لا نحدث بلبلة أو رأبا للصدع الإسلامي بين أبناء الملة الواحدة. وأقول لإخواننا، إذا كان هناك قول تتبناه، لا سيما في المسائل النازلة والوقائع المستحدثة، فلا تنكر على إخوانك إنهم أخذوا بقول من الأقوال في هذه المسائل التي ليس فيها نص قطعي الثبوت أو قطعي الدلالة. أرجو أن تتسع صدورنا في مثل هذه المسائل، حتى لا يحدث نوع من أنواع الاختلاف والتدابر والتهارج والتقاتل، ثم بعد ذلك نكون سبباً من حيث لا ندري في فشل الفكرة الإسلامية. وتذكر أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. بل انظر بارك الله فيك إلى خلاف الشافعي وأحمد، وهو مذكور في كتب الفقه في كثير من المسائل. انظر إلى مسائل الإمام أحمد، وانظر إلى غيرها من الكتب التي عنيت بهذا، ستجد أن الخلاف كان موجودا، وتجد أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان إذا سجد دعا للشافعي، فسأله عبد الله ابن الإمام أحمد فقال له: أي رجل محمد بن إدريس؟ فقال له: إن محمد بن إدريس الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يا أخي، أورد الإمام الذهبي في ترجمة أحد السلف أنه كان يجمع في كل فجر أسماء كل من نابزوه واختلفوا معه، وكان يدعو لهم كل صبيحة بأسمائهم. أرجو أن نكون كأسلافنا، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. كلمة الأخيرة إلى شعب مصر، أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء. أنا أعلم جليا أن أعداء الله تبارك وتعالى حاولوا كثيرا إقصاء الإسلام عن مواقع التأثير السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أعلم أنهم حاربوا فكرة الإسلام، لا سيما بعد ظهور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 19 مارس 2011، وحتى اللحظة التي يتكلم فيها المتكلم، أعلم أن كثيرا من هؤلاء سخروا كل برامجهم بكل قباحة، بكل قذارة، سخروها لإسقاط الفكرة الإسلامية في العقل الجمعي الشعبي. ولكن إن شعبنا المصري شعب مسلم متدين بفضل الله تبارك وتعالى. والله ثم والله يا إخواني، في هذه الفترة طفت تقريبا جل محافظة مصر، طفت أكثر هذه المحافظات إن لم يكن كلها، والله ثم والله أشهد الله أن شعب مصر في جملته يحب الله ورسوله ويرغب في التحاكم لشرع الله تبارك وتعالى كرغبته في الحياة. فأقول لكم يا شعبنا المصري جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أن نصرتم الإسلام وخذلتم العلمانية اللادينية في هذا البلد. جزاكم الله خيرا يا من نطقت فطرتكم فقلتم لن نقبل حكما إلا من ديننا، ولن نقبل ممثلا إلا لمن يصلح الدنيا بالدين حتى نحيي من جديد أمجاد أسلافنا. جزاكم الله خيرا أن حققتم قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جزاكم الله خيرا على كل هذا، ونحن بهذا لا نخاطب العاطفة أو الأميين كما يقول هؤلاء في إعلامهم العميل وفي جرائدهم الصفراء، بل نخاطب عموم الشعب المصري المسلم المتعلم وغير المتعلم. نخاطب الدكتور والفلاح، المهندس والمهني، نخاطب الشاب والمرأة، نخاطب الجميع، فنقول جزاكم الله خير الجزاء، فلقد أثبتتم أنكم شعب محب لله ورسوله. ولكن أحب أن أقول: المشوار طويل، فالتغيير يا إخواني لن يأتي من قبة البرلمان، ولكن التغيير المنشود هو أن نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعايز أقول كلمة كمان للشعب المصري: اوعوا تكونوا فاكرين ان التيار الاسلامي يملك عصا سحرية هيحقق كل مطالبكم في لحظة او في يوم او في شهر او في سنة او في المدة اللي هم هيقعدوا فيها. مش هيقدروا، لان هم ورثوا تركة تقيلة، والتركة دي مش 30 سنة بس، لا ده من عهد محمد علي لمعهد محمد حسني مبارك، تركة ثقيلة من اختلال المفاهيم وضياع المعتقدات وضياع الأموال ونهب الثروات والبلطجة وانتشار الفسوق. فلو أن إخواننا من الإسلاميين في المجلس نجحوا فقط في تقليل المفاسد وتكثير المصالح، وحافظوا على الدستور واجتهدوا في صياغة مواده بما لا يخالف شريعتنا، نقول لهم جزاكم الله خيرا. لو ضبطوا الأمن نقول لهم جزاكم الله خيرا. هذا ما نصبوا إليه علشان ما نعيش أحلام وردية. وأسأل الله تعالى في ختام كلمتي أن يجمع كلمة الإسلاميين وأن يوحد صفهم حتى يجتمعوا على أتقى قلب رجل فيهم. وأسأل الله أن يحكم في مصر كتابه وسنة نبيه، وأن يسعدنا جميعا بالتحاكم إلى شريعتنا قبل أن نلقاه، وأن يصلح أحوال إخواننا في سوريا، وأن يبدل أحوال إخواننا في اليمن إلى أحسن الأحوال، وأن يحفظ بلاد الحرمين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.